بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قوله رحمه الله: كان ابن شبرمة إذا نزلت به نازلة قال سحابة ثم تنقشع. وهذا مقتضى العقل، إن الإنسان لا يقع تحت ضغط الظرف مهما كان، يحاول قدر المستطاع أن يخفف عنه وأن ينشط نفسه ببعض الأشياء، يعني ليست هناك مصيبة تدوم. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن المصاب يولد كبيرا ثم يصغر فيصغر فيصغر حتى ربما تلاشى من النفس تماما. وكان يقال أربع من كنوز الجنة: كتمان المصيبة. وهذا أمر حسن، فإن الرجل الشكاي كثير الشكوى هذا رجل ثقيل يمل، يشكو من الزمن ومن الأحوال ومن الناس ومن الدنيا ومن ما حل ومن ما يحل ومن مصائبه الشخصية والعامة، هذا يمل كثيرا. والناس يعني كل عنده ما يكفيه وزيادة. وكتمان الصدقة، هذا أعظم للأجر وأفضل. وكتمان الفاقة، إنسان إذا افتقر يكتم، فإما حبيب فاغتم له وإما عدو فشمت فيه، فالأصل أنه يكتم هذا. وكتمان الوجع. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت. إنسان يصبر في الضراء ويشكر في السراء، وينبغي أن يكون على هذا الوضع دائما وباستمرار. والإنسان إذا أيقن أن الدنيا قليلة وحقيرة وزائلة ولا قيمة لها، فإن هذا يعني يقوي نفسه، وإذا كان محط نظره الآخرة فينتهي الأمر بالنسبة له. قال العتبي محمد بن عبيد الله يذكر ابنا له مات: أضحت بخدي للدموع رسوم، أسفا عليك وفي الفؤاد قلوم جروح. والصبر يحمد في المصائب كلها إلا عليك فإنه مذموم. ومصيبة فقد الولد يعني ربما لا يستطيع يعني أن يشعر بها إلا من ذاقه، أي أحد لا يستطيع أبدا، وليس من ذاق كمن لم يذق، وليست النائحة الثكلة كما يقال كالنائحة المستأجرة. قال أبو العباس: وأحسب أن حبيبا الطائي سمع هذا فاسترقه في بيتين، أحدهما قوله في إدريس بن بدر الشامي. استرق يعني استرق المعنى. والحقيقة كما يقول عبد القادر الجرجاني أن المعاني كثيرة ومتنوعة ومنتشرة، وكما يقال هي ملقاة في الطرقات، وإنما العبرة بحسن الأسلوب وجودة السبك، كيف يستطيع أن يسبك وأن يخرج هذا المعنى في القالب اللفظي المعهود، هذا هو الأصل. وإلا في المعاني كثيرة ومعروفة. قال: دموع أجابت داعي الحزن هم معه، توصلوا منا عن قلوب تقطعوا. هذه نتيجة للقلوب التي تتقطع، فإن الظاهر هو علامة ومقياس وقرينة ما في الباطن. وقد كان يدعى لابس الصبر حازما، فأصبح يدعى حازما حين يجزع. الجزع على هذا يحسن. والآخر قوله: قالوا الرحيل فما شككت بأنها، نفسي عن الدنيا تريد رحيلا. الصبر أجمل غير أن تلددا، في الحب أحرى أن يكون جميلا. وقال سابق البربري: وإن جاء ما لا تستطيعان دفعه فلا تجزع مما قضى الله واصبرا. وقال أيضا: اصبر على القدر المجلوب وارض به، وإن أتاك بما لا تشتهي القدر. وكان خالد بن صفوان يدخل على بلال بن أبي بردة يحدثه فيلحن، يعني في الحديث، فلما كثر ذلك على بلال قال له: أتحدثني أحاديث الخلفاء وتلحن لحن السقاط؟ قال التوزي: فكان خالد بن صفوان بعد ذلك يأتي المسجد ويتعلم الإعراب، وكف بصره، فكان إذا مر به موكب بلال يقول: ما هذا؟ فيقال له الأمير فيقول خالد: سحابة صيف عن قليل تقشع. طبعا صدر البيت: أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. فقال ذلك لبلال فأجلس معه من يأتيه بخبره، ثم مر به بلال فقال خالد كما كان يقول. فقيل ذلك لبلال فأقبل على خالد فقال: لا تقشع والله حتى تصيبك منها بشؤبوب برد. فضربه 200 صوت. وقال بعضهم: بل أمر به فديس بطنه. قوله بشؤبوب مهموز، هو الدفعة من المطر بشدة، وجمعه شآبيب. قال النابغة يخاطب القبيلة: ولا تلاقي كما لاقت بنو أسد، فقد أصابتهم منها بشؤبوب. يريد ما نال بني أسد من غارة النعمان عليهم، وضرب الشؤبوب للغارة مثلا، والغارة تضرب لذلك مثلا، كما يقال شن عليهم الغارة أي صبها عليهم. قال ابن هرمة: كم بازل قد وجأت لبتها بمستهل الشؤبوب أو جمل. يريد ما وجأها به من حديدة، يقول لما وجأتها دفعت بشؤبوب من الدم، فكأنه قال بسنان مستهل الشؤبوب أو ما أشبه ذلك. وكان خالد ابن صفوان أحد من إذا عرض له القول قال، فيقال إن سليمان بن علي سأله عن ابنيه جعفر ومحمد فقال كيف إحمادك جوارهما يا أبا صفوان، فقال أبو مالك جار لها وابن برثن، فيا لك جاري ذلة وصغاري. فأعرض عنه سليمان، وكان سليمان من أحلم الناس وأكرمهم، وهو في الوقت الذي أعرض فيه عنه والي البصرة وعم الخليفة المنصور. والشعر الذي تمثل به خالد ليزيد بن مفرغ الحميري قال: سقى الله دارا لي وأرضا تركتها، إلاجا بداري معقل بن يساري، أبو مالك جار لها وابن برثن، فيا لك جاري ذلة وصغار. وكان الحسن يقول: لسان العاقل من وراء قلبه، يعني الإنسان لا يتكلم بكل ما في قلبه لعقله، لأن لو تكلم بكل ما في قلبه أورد نفسه الموارد، فإن عرض له القول نظر ينظر هل هذا صح أن يقال أو لا صح، فإن كان له أن يقول قال، وإن كان عليه القول أمسك. ولسان الأحمق أمام قلبه بيتكلم وخلاص، يهرف بما لا يعرف يمين شمال فوق تحت، فإذا عرض له القول قال كان عليه أو لا. وخالد لم يكن يقول الشعر، ويروى أنه وعد الفرزدق شيئا فأخره عنه، وكان خالد أحد البخلاء، فمر به الفرزدق فتهدده فأمسك عنه حتى جاز الفرزدق، ثم أقبل على أصحابه فقال إن هذا قد جعل إحدى يديه سطحا وملأ الأخرى سلحا، وقال إن عمرتم سطحي وإلا نصحتكم بسلحي. وقال إياس بن معاوية المزني أبو واثلة، وكان أحد العقلاء. كلمة العقلاء عند العرب إنما تأتي عن خبرة ودراية شديدة بالشخص الذي تطلق عليه هذه الصفة، عاقل يعني حليم، عنده تؤدة، عنده روية، جرب وظهر منه هذا العقل. الدهاه الفضلاء جمع داهية. لخالد: لا ينبغي أن نجتمع في مجلس. فقال له خالد: وكيف يا أبا واثلة؟ فقال: لأنك لا تحب أن تسكت وأنا لا أحب أن أسمع. وخاصم إلى إياس رجل رجلا في دين وهو قاضي البصرة، فطلب منه البينة الذي يدعي، فلم يأته بمقنع، فقيل للمطالب استجر وكيع ابن أبي سود حتى يشهد لك، فإن إياسا لا يجترئ على رد شهادته. ففعل، فقال وكيع: والله لأشهدن لك، فإن رد شهادتي لأعممنه السيف. فلما طلع وكيع فهم إياس فأقعده إلى جانبه، ثم سأله عن حاجته فقال: جئت شاهدا. فقال له: يا أبا المطرف، أتشهد كما يفعل الموالي والعجم؟ أنت تجل عن هذا. فقال: إذن والله لا أشهد. فقيل لوكيع: بعد إنما خدعك. فقال: أولى لابن اللخناء، ويسبه. وشهد رجل من جلساء الحسن بشهادة عند إياس فرده، فشكى الرجل ذلك إلى الحسن، فأتاه الحسن فقال: يا أبا واثلة، لما رددت شهادة فلان؟ فقال: يا أبا سعيد، إن الله تعالى يقول: ممن ترضون من الشهداء، وليس فلان ممن أرضى. قال: واختلف نصراني إلى أبي دلامة مولى بني أسد يتطبب لابن له، ذهب لي يتطبب، فوعده إن برأ على يديه أن يعطيه 1000 درهم، فبرأ ابنه. فقال للمتطبب: إن الدراهم ليست عندي، أنا وعدتك صحيح بس مش موجود، نعمل إيه؟ صح؟ إحنا وعدناكم يا شعب عظيم أنت، بس مفيش، ما عندناش، ولكن والله لأوصلنها إليك، ادعي على جاري فلان هذه الدراهم فإنه موسر، روح قول ده خد مني 1000 درهم وأنا أجيبها لك، وأنا وابني نشهد لك، فليس دون أخذها شيء. فصار النصراني بالجار إلى ابن شبرمة فسأله البينة، فطلع عليه أبو دلامة وابنه، ففهم القاضي، فلما جلس بين يديه قال أبو دلامة: إن الناس غطوني تغطيت عنهم، وإن بحثوني كان فيهم مباحث. فقال ابن شبرمة: من ذا الذي يبحثك يا أبا دلامة؟ ثم قال للمدعي: قد عرفت شاهديك، فخلي عن خصمك وروح العشية إلي. فراح إليه فغرمها من ماله. قال: وشهد أبو عبيدة عند عبيد الله بن الحسن العنبري على شهادة ورجل عدل. فقال عبيد الله للمدعي: أما أبو عبيدة فقد عرفته، فزدني شاهدا. وكان عبيد الله أحد الأدباء الفقهاء الصلحاء. وزعم ابن عائشة قال: عتبت عليه مرة في شيء، قال: فلقيني يدخل من باب المسجد يريد مجلس الحكم، وأنا أخرج فقلت معرضا به: طمعت بليلى أن تريع وإنما تقطع أعناق الرجال المطامع. فأنشدني معارضا لي تاركا لما قصدت له، وبايعت ليلى في خلاء، ولم يكن شهود على ليلى عدول مقانع. وكان ابن عائشة يتحدث عنه حديثا عجيبا، ثم عرف مخرج ذلك الحديث. ذكر ابن عائشة وحدثنيه عنه جماعة لا أحصيهم كثرة أن عبيد الله بن الحسن شهد عنده رجل من بني نهشل على أمر أحسبه دينا، فقال له: أتروي قول الأسود بن يعفر: نام الخلي وما أحس رقادي؟ العجز والهم محتضر لدي وسادي. فقال له الرجل: لا. فرد شهادته وقال: لو كان في هذا خير لروى شرف أهله. قال: فحدثني شيخ من الأزد حديثا ظننت أن عبيد الله إياه قصد. قال: تقدم رجل إلى سوار ابن عبد الله، وسوار ابن عم عبيد الله بن الحسن، يدعي دارا، وامرأة تدافعه وتقول لسوار: إنها والله خطة ما وقع فيها كتاب قط. فأتى المدعي بشاهدين يعرفهما سوار، فشهد له بالدار، وجعلت المرأة تنكر إنكارا يعضده التصديق، ثم قالت: سل عن الشهود فإن الناس يتغيرون. فرد المسألة فحمل الشاهدان، فلم يزل يريث أمورهم ويسأل الجيران، فكل يصدق المرأة والشاهدان قد ثبت. فشكى ذلك إلى عبيد الله، فقال له عبيد الله: أنا أحضر مجلس الحكم معك فآتيك بالجلية، يعني بالأمور الواضحة إن شاء الله. فقال للشاهدين: ليس للقاضي أن يسألكما كيف شهدتما، ولكن أنا أسألكما. فقال: أراد هذا أن يحج فأدارنا على حدود الدار من خارج، وقال: هذه داري، فإن حدث بي حدث فلتبع ولتقسم على سبيل كذا. قال: أفعندكما غير هذه الشهادة؟ قال: لا. فقال: الله أكبر، وكذا لو أدرتكما على دار سوار وقلت لكما مثل هذه المقالة أكنتما تشهدان بها لي؟ ففهم أنهما قد اغتر. فكان سوار إذا سأل عن عدالة الشاهد يتبع المسألة أن يقول: أفجائز العدالة هو؟ فظننت أن عبيد الله رأى في الشاهد غفلة فاختبره بهذا وما أشبهه. وحدثني بعض أصحابنا أن رجلا من الأعراب تقدم إلى سوار في أمر فلم يصادف عنده ما يحب، فاجتهد فلم يظفر بحاجته. قال: فقال الأعرابي وفي يده عصا: رأيت رؤيا ثم عبرتها، وكنت للأحلام عبارا، بأنني أخبط في ليلتي كلبا فكان الكلب سوارا. ثم انحنى على سوار بالعصا حتى منع منه. قال: فما عاقبه سوار؟ قال: وحدثت أن عربيا من بني العنبر صار إلى سوار فقال: إن أبي مات وتركني وأخا لي، وخط خطين في الأرض، ثم قال: وهجينا، وخط خطا ناحية، فكيف نقسم المال؟ فقال: أها هنا وارث غيركم؟ قال: لا. قال: المال بينكم أثلاثا. فقال: لا أحسبك فهمت عني، إنه تركني وأخي وهجينا لنا. فقال سوار: المال بينكم أثلاثا. فقال الأعرابي: أيأخذ الهجين كما آخذ وكما يأخذ أخي؟ قال: أجل. فغضب الأعرابي. قال: ثم أقبل على سوار فقال: تعلم، والله إنك قليل الخالات بالدهن. فقال سوار: إذا لا يضيرني ذلك عند الله شيئا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.